السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، يقول الإمام المنذري رحمة الله عليه في كتابه كتاب الترغيب والترهيب: باب الترغيب في الورع وترك الشبهات وما يحوك في الصدور. عن وابصة بن معبد قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد ألا أدع شيئا من البر والإثم إلا سألت عنه، فقال لي صلى الله عليه وسلم: أدن يا وابصة. فدنوت منه حتى مست ركبتي ركبته صلى الله عليه وسلم، فقال لي: يا وابصة، أخبرك ما جئت تسأل عنه؟ هو بيقول: أنا أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أريد ألا أدع شيئا من البر. البر ده هو جماع خصال الخير. بيقول: أنا أتيت النبي وأنا ناوي اللي أنا أسأله لا أترك شيئا عن الإيه؟ من البر والإثم إلا سألت عنه. فبيقول: لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدني يا وابصة. فأدن يا وابصة دي سبحان الله تستشعر منها قرب المربي من المتربي. دائما المعلم أو المربي أو المسؤول يكون قريب من من يؤثر فيهم. فهنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أدن يا وابصة. فدنوت منه حتى مست ركبتي ركبته صلى الله عليه وسلم هنيئا له، فقال لي: يا وابصة، أخبرك ما جئت تسأل عنه؟ فبينه وبين نفسه ايه يعني، اقول ولا خلي يقول؟ فيقول: خلاص، طب ما هو يقول: وازدادوا ايمانا كما فعل ابراهيم. بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قلت: يا رسول الله، اخبرني. قال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. فجمع أصابعه الثلاثة فجعل ينكت في صدري وقال: يا وابصة، استفت قلبك. يعني يطرق النبي صلى الله عليه وسلم قلب وابصة. البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في القلب. حاك يعني تردد وتحير، وتردد في الصدر: وإن أفتاك الناس وأفتوك. الله أكبر، ما معنى هذا الأمر؟ هذا الحديث من جوامع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللأسف الشديد كثير من الناس يفهم هذا الحديث على غير مراده وعلى غير ما قال أهل العلم. يجي كل واحد يقول: بص يا الشيخ، استفت قلبك، ويعمل اللي هو عاوزه. لا، هذا الحديث أصيغ في من ولمن؟ قال أهل العلم، جمهور أهل العلم، على أن هذا الحديث يخاطب أصحاب القلوب السليمة النقية الطاهرة. بيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول لهم: يا أصحاب القلوب الطاهرة، لو أنت في يوم من الأيام رحت تسأل مفتي عن مسألة ما، فأفتاك بشيء، فوجدت صدرك متردد مش بلعها، فهنا البر ما اطمأنت إليه النفس. انت نفسك مش مطمئنة؟ وقف، لأن البر ما اطمأنت إليه النفس وأنت نفسك غير مطمئنة. وإن أفتاك الناس، وضحت كده؟ مش يكون الواحد يقول لك: يعني رحت سألت الشيخ قال لي قال رسول الله كذا، بس أنا قلبي مش مطمن. هنا الخطر. النبي يجيب عن وابصة، يقول له: وشوفوا الحديث بيقول له استفت قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس. يعني وكأنه عاوز يقول له إيه، ويقول له وانت متردد، لا ده مش الفتوى، مش ده الصح. فهو حاسس مش مطمن، الكلام ده مش ايه، مش عاجبني. فهنا استفت قلبك، ارجع لقلبك يا وابص، هل انت مطمئن لهذا الكلام؟ يعني احيانا يجي واحد يعمل حاجة، انا اقول له انت الان يا عم الحاج لو هال عليك التراب وصليت عليك الجنازة وانفرد بك ملائكة الحساب، بالله عليك انت حاسس الموضوع ده ايه؟ طب وانا اكل منين؟ طب المفترض يجيب يقول ايه؟ المفترض اللي هيجاوب وواثق من نفسه يقول ايه؟ اه طبعا ايه اللي فيها؟ صح؟ لكن عما تضغطه كده قدام المشهد يقول لك ايه؟ بقول لك يا عم الشيخ ما تفكرنيش، بس هو كده كده ان شاء الله، ان شاء الله ربنا غفور رحيم. ما هو ان شاء الله غفور رحيم، بس انت الى الان شايفها ايه؟ شايفها ان في تردد، شايفها انك انت مش بلعها. وده من علامات، لعل من علامات سلامة قلبك، ان قلبك الى الان لا مش مطمن. فالنبي يقول له استفت قلبك لان البر ما اطمأنت اليه النفس واطمأن اليه القلب، والإثم ما حاك في القلب. مش بلعها كده، حاسس ان ايه. في واحد خاطب بنت فبيتكلم معاها، وطبعا بيبدأ ايه، عاوزين نعرف بعض، اذا هم يعرفوا بعض لغاية ما ربنا يكرمهم ايه بولد كده. المهم ده انه يقول لها اتعرف عليها، وده عاوز اتعرف عليها، وبعدين يبدأوا على الخاص، وبعدين مش عارف يقول الكلام ده كله. فيجي يستفتي، او انت تعرف منه كده هو بيتكلم، تقول له ايه بس انت بناء عليه انت عملت كده، او انت يحل ليك انك قاعد تكلمها كده على الخاص وبتاع والكلام ده كله. والله اصل انا سألت حد من المشايخ كده كان على النت كده، واسمه ايه ده، والله ما اعرفش اسمه، تقريبا ابو ايمن، ابو خالد، ابو عطي، اي اسم كده. فتقول له طب انت شايف ايه بينك وبين نفسك؟ طب ما انا هعرفها ازاي يا اخي؟ انا بقول لك انت شايف ايه بينك وبين نفسك كده، انت راضي عن الكلام ده؟ يقول لك لا. طب ليه بتعمله؟ ويقول الإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر. مطمن أنت ليه؟ لا. طيب وإن أفتاك الناس وأفتوك. لذلك نص العلماء أن العبرة بأحوال القلوب السليمة، بالله بأحوال الجهال. مش يجي واحد جاهل يقول لك إيه أنا حاسس كده إن أنا، لا يا جماعة انتبهوا. في الحديث الآخر، حديث النواس بن سمعان، لما سئل النبي عن البر قال حسن الخلق، أي البر هو جماع الخلق. والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ودي من ضمن الأحاديث المهمة جدا، ومن ضمن المؤشرات المهمة جدا، لو أنت عاوز تعرف إن ده فيه مشكلة ولا لأ. يعني واسم استعملوها مع الناس، تقول له بص تحب الناس تعرف إن الأخ فلان اللي حافظ كتاب الله بيكلم خطيبته كل يوم ساعة على الخاص؟ يقول لك آه. إيه اللي فيها؟ أقول له طب أنا هقول النهاردة لشيخ الجامع إنك بتعمل كده. ما بلاش بقى. طب ما بلاش ليه؟ مش هي حلال؟ وكرهت أن يطلع عليه الناس. تنزل قبل الفجر كده بربع ساعة، بص يمين وشمال، محدش معدي، سيب كيس الزبالة واخلع. طب انت ليه بصيت يمين وشمال؟ كرهت ان يطلع عليه الناس. ايه وجاي اذن؟ كرهت ان يطلع عليه الناس. طالما كرهت ان يطلع عليه الناس يبقى انت عارف ان ده غلط. تركن قدام جراج وتطمن ان ايه مفيش حد كده، وتعمل كده بتكلم الموبايل لغاية ما تلاقي الدنيا تمام، اركن واجري. طب انت ليه عملت كده؟ كرهت ان يطلع عليه الناس. أما وقد كرهت هذا يبقى في مشكلة. الإثم ما حاك في الصدر، حاسس كده إيه، مش مطمن، مش مبلوعة، وكمان الزيادة عليها كرهت أن يطلع عليه الناس. من الناس؟ قال أهل العلم المراد بالناس هنا أهل الخير وعظماء الناس. أما لو الناس اللي بعاد عن الله تجار المخدرات يعني هيشوفوك وانت بترمي كيس الزبالة هم كارهين ولا في دماغهم، لكن المراد من الناس هنا هم أهل الخير من الخلق، إن هم يقول لك إيه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في مؤشر مهم جدا في التزكية، يقول لك استحي من الله كما تستحي من رجل من صالح قومك. يعني انت قاعد عمال تعمل حاجة كده بينك وبين نفسك، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه، انا هقول لك على حاجة تساعدك. لو في حد النهاردة خالك اللي مشهور جدا بالتقوى والاستقامة وان كل الناس بتشير اليه بالبنان، او عمك او جدك، لو قاعد معاك دلوقتي تعمل الحاجة دي؟ تقول لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول طيب الله احق ان تستحي، اذا كنت انت مستحي ايه من ايه من الموضوع دوت. في مجموعة من الشباب كانوا يروحوا يخشوا اماكن كده زي القهاوي والكلام ده ويلعبوا دومنة، والاماكن دي فيها شيشة، بس طبعا دول اخوة ما بيشربوش شيشة، بيشربوا ايه شاي بلبن. المهم الشباب دول في واحد قاعد معاهم كده وشافهم بيلعبوا دومنة والكلام ده والشطرنج وكده، قال لهم يا جماعة الكلام ده ما ينفعش. قال له لا، وشطرنج فيه ومش عارف ايه والكلام ده كله وبتاع والكلام ده. فبيقول لي انا سامعهم وبينهم بعض بيقولوا ايه، شوف هيروح يقول للشيخ. وبيأكدوا عليه ان هو ما يقولش للشيخ. طب وانت فارق معاك ايه؟ انت فارق معاك الشيخ ولا رب الشيخ؟ لو انت بتستحي من الشيخ وهو ده الشاهد ان هو بيقول له ايه، لا يعني اصل احنا يعني تروح تقول للشيخ ويعني الواحد يتكسف يعني. طب وانت مكسوف ليه منه؟ مش كنت بتعمل حاجه؟ طب ما تدعي الشيخ يلعب معاك دور، المساله ما فيهاش اي حاجه. اما وقد استحييت من هذا الامر فالله احق، الله احق. تحب كده ان الشيخ يعقوب يكون بيركن العربيه ويلمحك قاعد على قهوه بتلعب دومنه وياكلك كف فيها دي؟ اه سبحان الله. الواحد لازم ياخد باله بقى، طب طالما انت بتستحي من اهل الخير وتستحي من اهل الفضل، بالله عليك كده لو الشيخ ماهر المعقل معدي ولا جاي لزياره طبيب في مصر وبتاع وشافك وانت بتعمل الحاجه دي، انت تحب ان هو يتعرف عليك وانت كده؟ مستحيل، ما تحبش انت حاجه زي كده. طيب الله أحق أن تستحي، شهود هذا المعنى. ولذلك قال النبي ألا تستحوا من الله. ليه ما تستحوش من الله؟ ويعني في مقال في هذه في أثر، فإن معكم من يستحي اللي هم الملائكة، فأنت تستحي يا أخي كما هؤلاء. ولذلك شوف سبحان الله عثمان بن عفان، عثمان بن عفان بقى وصل مرحلة مش أهل الصلاح بيستحيوا منه، ده الملائكة نفسها يعني استشعر كده الملك اللي بيدون عليه أعماله بيبقى مستحي وهو باصص لعثمان. عثمان ده كان إيه يا جماعة؟ عثمان ده في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم جالس، فجزء من ساقه ظاهر يعني جزء من رجل النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة، دخل أبو بكر فجلس والنبي على هيئته، ثم دخل عمر والنبي على هيئته فجلس عمر، فطرق الباب عثمان فقال النبي من؟ قال عثمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم عدل ثوبه، فالسيدة عائشة عرفت الموقف ده قالت والله لا أسأله، أبويا يدخل والدنيا عادي، عمر يدخل والدنيا عادي، اشمعنى يعني عثمان؟ قالت له يا رسول الله لما فعلت كذا لما دخل عثمان؟ قال يا عائشة ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ إيه ده؟ إيه عثمان ده؟ عثمان ده نسأل الله عز وجل والله من نعم الجنة أن ترى هؤلاء، إن في واحد الملائكة بتستحي منه. طبعا هذا الخلق مات أهله إلا القليل، يموتوا القيامة تقوم خلاص. النهاردة بقى ايه موضوع الحياء ده؟ وتعرفوا ازاي؟ بص على النساء، الأنثى كما أن لها ثدي خلقت بالثدي ده، خلقت مع الحياء، فإذا ذهب حياؤها ذهب كل شيء. أنا في يوم من الأيام لما كنت في بداية المشوار أريد أن أتزوج، فبسأل الشيخ الحويني بقول له إيه مواصفات الزوجة اللي أنا أبحث عنها؟ قال لي هو وصف واحد، لو لقيته خدها، أنها تكون مستحية. لو لقيت بنت صاحبة حياء خدها، وما تاخدش بنت سكرتيرة. بقول له يعني ايه سكرتيرة؟ قال لي رضاضة، كل شوية ترد ايوه يا فندم مش عارف ايه، فانت كل شوية ترد 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 في كده ايه، في ناس كده في البيوت ترد. فسبحان الله، يقول في بنت، طب انت ظالمها، فحياؤها يمنعها انها ترد، فتبكي بكاؤها يكسرك. سبحان الله، فشوف لدرجة الايه، ان في ناس تبقى كده. فلذلك خلق الحياء ده لازم نغرسه في نفوسنا ونفوس ابنائنا، خاصة البنت. وفي حاجات كتيرة جدا بتذيب الحياء وتذهبه، منها السب. اذا سبت الفتاة انفسخ حياؤها، خلاص انتهت، انت يا كذا انت يا كذا انت يا كذا، مرة واثنين وثلاثة انتهى. اعرف بنت جت من السعودية وهي في تانية ثانوي. البنت دي لما جت في السعودية وهي في تانية ثانوي، كانت بقى ايه، ايام ما كانت السعودية سعودية، فلما اتت وكانت طول عمرها في مدارس النساء بقى ومنعزلة والكلام ده، فجت فين بقى ايه، في اللي هي المكان الواسع جمال عبد الناصر. قعدت شهر او اقل، في يوم من الأيام روحت والدتها اللي بتحكي لي، قالت جت في يوم من الأيام في غاية الانهيار، اللي في غاية الانهيار ومش رايحة تاني وهاخدها منازل. ليه يا بنتي؟ المدرس بيقول للي جنبي قولي يا كلبة. بنتي ده انت في مصر، ده كده قال لها ايه، قولي يا أختي جزاك الله خير. لكن هي لم تعهد أنها تسب، هي في بيتها أبوها وأمها ربوها على هذا، وقدرا التعليم آنذاك لم تعد تسمع هذا الكلام، ما تتعودتش أنها تسمع الكلام ده. فالمعلم مش شتمها هي، ده بيقول للي جنبها قولي يا كلبة. وفعلا كملت منازل تانية ثانوي وتالتة ثانوي عشان إيه؟ الكلمة دي، هي لم تتحمل هذا الأمر. فالبنت إذا سبت خلاص انفسخ الحياء. ولذلك سبحان الله عم أحب يضربوا مثل، يعني احنا مثلا بيجي واحد يقول لك الولد ده مؤدب زي كده، الولد ده كريم زي حاتم الطاي، يبقى حاتم ده كان ايه في الكرم، حاجة صغيرة لحاجة كبيرة، كبيرة قوي، ده القمة. احنا بيقول لك ده كرمه زي كرم حاتم. طب لما حبوا يتكلموا على حياء النبي قالوا عنه ايه؟ حياءه كان كحياء الفتاة في خدرها. يبقى البنت اللي قاعدة في خدرها، ايه خدرها دي؟ كانوا زمان العرب ايام ابو جهل، خلاص ايام اللي الكفر كله اتفطرت العرب عليه. البنت اللي غير متجوزة في البيت، في مكان جوه البيت، المكان ده البنات الغير متجوزين يلعبوا ويقعدوا مع بعض جوه. طب المتجوزين، المتجوزين بقى بيرضعوا احيانا، يتكلموا في كلام كده خاص بالكبار، فدول عادي بقى ياخدوا البيت. لكن البنت الغير متجوزه قاعده فين؟ في خدرها. فحياءها عامل ازاي؟ عالي قوي. فلما ارادوا انه يثنوا على حياء النبي قالوا ايه؟ ياخد حياءه عامل زي حياء البنات اللي جوه. شفتوا ان الحياء كان عامل ازاي؟ شوف سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم اتى العرب، كان عند الرجال خلق اسمه الغيره، وكان عند النساء خلق اسمه الحياء، ده شيء هم مفطورين عليه. اتاهم والخلقين دول متمكنين جدا منهم. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يبايع هند لما اسلمت، قال لهم ايه؟ ولا يزنين ولا تزنين. فقالت ايه؟ او تزن الحرة، او هم عملوها. شو هند دي كانت فين؟
ابوها كبير ليه؟ اللي بيبيعوا الاصنام، يعني ناس دنيا ايه في حته تانية خالص. فبتقولي اوتزني الحره يا رسول الله؟ احنا معروف جدا ان الامل اللي بتزني، لكن ان في حره تزني، لا لا ما حصلتش دي، وهم ايه في الجاهليه. سبحان الله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك وكرهت ان يطلع عليه الناس. فالناس دول اللي هم مين؟ الناس دول اللي هم اهل الصلاح، عظماء الناس. فنسال الله عز وجل ان يمن علينا بالحياء ويرزقنا واياكم البر، واساله سبحانه وتعالى حسن العمل وحسن الختام. اقول قولي هذا واستغفر الله.